أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على طريقته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وناصر المؤمنين، سبحانه وتعالى هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: ثلاث إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة وعفة مطعم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي مجاهدة العبوس بالبشاشة. قلنا ينبغي لعامة الناس أن يتجملوا ببشاشة الوجوه وأن يحاربوا في أنفسهم عبوسها، وقلنا هذا يتوكد لطالب العلم. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن مجرد الابتسامة المرسومة على الوجه صدقة، فما بالك لو نبعت الابتسامة من القلب. وذكرنا كذلك قول الحكماء أن من ظن بابتسامته فهو بماله أضن. وذكرنا ما يتعلق بالبشاشة، وقلنا كفى بالبشاشة بهاء أنها صبغة أهل اليمين أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. والله تعالى قال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وكفى بالعبوس تعاسة أنها صبغة أهل النار، عافانا الله وإياكم من النار. لذا الله تعالى قال: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بسام المحيا دائما، إذا كلم أتباعه كلمهم ببشاشة، وإذا كلم مخالفيه كذلك كلمهم ببشاشة. وقلنا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاطب مخالفا له، ولا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم إلا كافر أو مشرك أو منافق، ما كلم مخالفا له إلا وكناه، أي ذكره بكنيته، وهذا أدبه الذي جبله الله تعالى عليه. واليوم إخوتي الكرام نتكلم عن مجاهدة جديدة وهي من الأهمية بمكان. أنا كمسلم إذا جملت ظاهري بالبشاشة والابتسامة، ينبغي أن تكون البشاشة والابتسامة من قلب لا دخل فيه ولا دخل، يعني إذا هششت في وجهك ينبغي أن تكون نابعة من القلب، وإذا ابتسمت في وجهك ينبغي أن تكون نابعة من القلب، ولا تنبع الابتسامة من القلب وهو مليء بالضغائن. فلو كان في القلب ضغينة وابتسمت كانت الابتسامة دليل النفاق. لذلك عندنا في كتب الأدب يقول الشاعر وهو يضرب بالمنافقين سوء المثال، يقول: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. يعني في المثل الشعبي يقولون في وجهك امراية وفي قفاك سلاية. ما ينبغي للمسلم أن يكون هكذا. لذلك إذا كنا حاربنا العبوس بالابتسامة فينبغي كذلك أن نعالج وأن نحارب شحناء الصدور بحسن السريرة، حتى إذا ما بدت الابتسامة تبدو صحيحة، تبدو مريحة. هناك ضحكة لكن يقال لها ضحكة صفراء، والضحكة الصفراء هي التي تنم عن خبث في قلب صاحبها، لكن هناك ضحكة صافية تنم عن حسن سريرة صاحبها. لذلك مجاهدة الشحناء بإصلاح السريرة. الشحناء غلت القلوب، دخل القلوب، زغل القلوب. الدخل والزغل معناها التزوير، يعني القلوب المزورة، القلوب المزورة نصلح تزويرها بحسن السريرة. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر من حسنت سريرته بالجنة في المعجم الكبير للإمام الطبراني من قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في غير مسكنة، ثم قال: طوبى لمن طاب كسبه وحسنت سريرته وصلحت علانيته وأبعد عن الناس أذاه، طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه. كلمة طوبى تعني شجرة في أصل الجنة، نسأل الله تعالى الجنة، شجرة في أصل الجنة، يسير الراكب السريع المجد في ظلها 100 عام لا يقطعها. فكلمة طوبى معناها ظل في الجنة، ظل مديد أو ظل ممدود كما ذكر الله في كتابه، وظل ممدود، شجرة في أصل الجنة، يسير الراكب السريع المجد، ولم يعين المركوب، راكب سريع مجد احملها على ما تحملها. لو ركب الطيارة بسرعة وجد يسير بسرعتها في ظل هذه الشجرة 100 عام لا يأتي إلى منتهاها. فإذا ما كانت طوبى بهذه المثابة في الجنة دل هذا على أن ملكا كبيرا في الجنة سيكون لمن يتجمل بالصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. طوبى لمن تواضع في غير منقصة. التواضع معلوم، لكن ما هي المنقصة؟ هنا التواضع يؤدي إلى اختلال، التواضع المصنوع، التواضع المصنوع، التواضع غير حقيقي، ده تواضع في منقص. إنسان ليس من طبيعته إلا الكبر على الناس، فيأتي في أماكن يظهر فيها التواضع، وهذا وهذه الأماكن أماكن سيئة. يعني واحد رفع على رأسه خمارة وتفضل يعني ايه، هو في حال خارج الخمارة متعالي على الناس، داخل الخمارة يقول اتفضل تعال تعال كرسي اهو، وهو وجيه امام الناس لكن يشيل لك الكرسي بنفسه، يبقى ده تواضع في منقصة ولا في غير منقصة؟ في منقصة. لذلك تواضع في منقصة لا يجلب لصاحبه الا الهم والغم، لكن تواضع في غير منقصة، شوف طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في غير مسكنة. يعني نبدأ إنسان صاحب وجاهة من عائلة له شارة في المجتمع، شارة طيبة، ويمشي بين الناس ذليلا هينا، خلاف أنا كمسكين طبيعة الذلة، طبيعة الذلة. لكن لما يبقى إنسان وجيه ونسيب وحسيب وصاحب مكانة وذليل بين الناس طبعا بتحسب له. أما لما يبقى واحد فقير مسكين مثلي ويذل، ما هو بيقول لك هو معاه إيه عشان يتكبر، معاه إيه علشان يتعالى، طبيعته كده. لذلك وذل في غير مسكنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وطوبى لمن طاب كسبه. لمن طاب كسبه، الكسب الطيب المهن الشريفة، المهن الشريفة التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام أو وصى بها. الناس مفكرة المهنة الشريفة أنه يبدأ مثلا طبيب أو مدرس أو قاضي أو شيخ، طيب والحداد والسباك والنجار والحلاق والحجاب والاسكافي، دي مش مهن؟ مهن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أقرها؟ قام ببعضها أم لا قام ببعضها؟ مش كان يقصف النعل؟ أما كان يقصف نعله، ايه خصف النعل معناها ايه يعني؟ الاسكافي. يبقى الاسكافي ده مهنة شريفة، يعني كسب طيب. اللي بيمسح ورنيش مهنة شريفة، كسب طيب. الحلاق من شريف، الحجام، وهكذا. المهن الصغيرة التي بدل الناس احتقارها مهن شريفة. لكن هناك مهن كبيرة وهي غير شريفة. مهن كبيرة اللي بيدخل خمارة ناس أمر عفو العافية، وفتاح اللي بيفتح للناس الخمرة ده ما بيبضله 50,000 و 100,000، وعايش بين الناس يعني بهيئة كده ورباط ومش عارف إلى آخره، لكن مهنة وضيعة. لماذا؟ لأنها كسباء خبيث، كسباء خبيث وهكذا. فهناك مهن شريفة امتحنها الناس ولكنهم يحتقرونها. لذلك الكسب الطيب كل عمل شرعه الله تعالى وأقره رسوله صلى الله عليه وسلم في صحابته، أو عرض عليه فيه وأقره، أو رآه وسكت، كل هذه أعمال شريفة. والكسب فيها إن ابتعد عن الغش والخداع فهو كسب طيب. طوبى لمن طاب كسبه وحسنت سريرته. السريرة، لماذا السريرة؟ لماذا القلب؟ لأن القلب محل نظر الله من خلقه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. والقلب هذا موضع السر أم لا؟ موضع السر. فأنا عندما أحسن على نيتي وقويتي سيئة، أنا بهذا أخادع وأنافق. لكن لو صلحت السريرة وبدت الأعضاء متفقة مع السريرة تبدو الحركة لها إشعاع. لو أن القلب سليم وتكلمت بلساني كلمة طيبة، الكلمة يكون لها إشعاع، الإشعاع يسبق إلى عقلك ويستقر. ومن ثم قالوا ما خرج من القلب ذهب إلى القلب. هو الذهاب ده مش في ممر بيمشي منه، في ممر، لكن كيف يخرج من القلب وصل القلب؟ يخرج بإشعاع لا تراه العيون. والنبي صلى الله عليه وسلم أما ذكر أثر العين في النفس قال إن العين حق، إنها لتدخل الرجل القبر وتنزل الجمل القدر. هو العين دي لما بيقص كده ويستحسن شيء وما يصليش على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر ربنا، مش بيطلع من العين مادة مولعة أشد من النار؟ هل يراها الناس؟ لا، لا يراها أحد. بتطلع المادة دي توجع الحيط، يبقى أثرها أصعب من الذري، بتنشف الأخضر يبقى أصعب من النبال، ده بتحترق البدن وتؤدي إلى عصبه وفاته. يبقى طب اللي يطلع عند أحد يشوفه؟ لا أحد، لا أحد يرى. كذلك القلوب، ما خرج من القلب لو أن القلب سليم والكلمة الطيبة خرجت من القلب إلى اللسان فألقى بها تقع في قلوب الناس. ولذلك هناك أناس ما عندهم علم كثير لكن يؤثر تأثيرا بالغا جدا في الناس، يدهم كلمتين لكن اللي جالس يحفظهم صم، وطول ما هو ماشي يقول للناس أنا سمعت كذا وكذا وكذا، وهو في البيت يقول وهو في السيارة يقول، لما يرجع الجمعة الثانية حفظ الخطبة وأداها. فإيه اللي حمله على أدائها؟ بركة الكلمة. وبركة الكلمة من ماذا؟ من سلامة قلب صاحبها. شوف، من سلامة قلب صاحبها. ولذلك حتى أثر الإخلاص أثر بادي حتى في الكتابة. لما يعني احنا السوق مليان كتب، المكتبة الإسلامية زاخرة بالمؤلفات، لكن في مؤلف تمسكه تقرأ في يوم، تقرأه في يوم واحد وبعد قراءته يثبت عندك ويستقر. وفي كتاب لو قريته في اليوم 100 مرة ما تفهمش منه حاجة ولا تحصل منه حاجة، مع ان الكتاب المقروء 100 مرة فيه علم كبير والثاني فيه علم قليل، لكن العلم القليل بسلامة نية من كتب بيسبق الى قلوب الناس والى افئدته، والعلم الكثير بسوء طوية الكاتب يمله الناس. لذلك ما خرج من القلب ذهب الى القلب. طب القلب مش سليم واللسان سيخرج جواهر ولا آلة، لكن لها لمعان جواهر ولا أثر لها، وما خرج من اللسان فارق الايه؟ الأذان. لا، ده فرق الأذهان، فرق الأذهان، يعني لما سمعه ما استقر في ذهنه شيء. تطلع يوم الجمعة الشيخ خطب يقول يا بسم الله ما شاء الله خطبة كده، طب خطب عن ايه؟ والله ما فاكر، والله ما فاكر، الله ما راح في الكلام. والثاني ينقل، يبقى اذا اهو، يبقى حسن السريرة معناها ان المسلم صفحة واحدة، صفحة واحدة، وصفحة نقية ما فيها غلس، صفحة نقية. هو في المسجد متواضع، كذلك في الشارع، كذلك في العمل، كذلك في التجارة، كذلك في البيت. هو في المسجد ضحوك، كذلك في العمل، كذلك في الشارع، كذلك في البيت. يا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه بيقول كلام كويس جدا، بيقول ينبغي للرجل ان يكون في اهله كالصبي. لما تبقى في بيتك خليك عيل من العيال، يعني العيل بيعمل ايه؟ العيل بيتنجم من هنا لهنا لهنا، يشغل فمه يشغل فخته. شوف يعني بسيط، مش يعني قاعد كده يعني رسمها على وجهه كده وقاعد قاعد انتباه، لا. ينبغي للرجل ان يكون في بيته كالصبي، فاذا التمس كان رجلا. خليك اريحي خالص في البيت، خلي دمك خفيف وظلك خفيف وابن نكته، اضحك وقول كلام، واضحك مع الولد ده ومع البنت ديت ومع مراتك وكده وهيص. لكن اذا التمست يعني على محك كده، لو تركت امر الطفوله والصبوه فيه المسائل تنجلب. لا، اظهر الرجوله. يعني شفت اختلال كده الولد وانت بتضحك مع الولد كده، قال كلمه فارغه، قول له الولد عيب. مراتك جات لك كلمه فارغه، قول لها عيب. يبقى شفت، يبقى في سائر الاحوال انا صافي ومبرزح ودمي خفيف والابتسامه على وجهي، لكن عند فعل الحرام تكن رجلا. يبقى هكذا فكن. فهذا من اخلاق العامة، واوكادها تكون في طلاب العلم، ازالة الشحناء من الصدور وسلامة الصدور حتى تسلم حركات الجوارح فيصل مؤداها الى الغير. تعال لنرى بعض طلاب العلم، تراهم يعني كلامهم طيب لكن الطوية غير طيبة، ومن ثم بينعكس الأمر على الناس. يقول لك يا عمي ما هم صحيح مربين لجونهم لكن ياكلوا مال النبي. الكلام ده بتسمعوه ولا ما بتسمعوش؟ تسمعوه؟ لا. أنا كنت في يوم في حالة وفاة كده، يمت كده بره فاجوس وأبو كبير بعيد شوية كده، فنعيته أنا بعد ما وقفت على المقبرة وقلت استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت، والناس دعوا احنا ماشيين. فواحد كده يعني توسم فيا كده فبيعزم علي، قلت له بارك الله فيك. قام قال لي يا عم الشيخ هنمثل على بعضينا، ما انتوا بتاكلوا ورق المصحف. طيب الكلمة هذه كيف وصلت للناس وكيف استقرت عندهم؟ استقرت من سوء حال، من سوء حال. انا قلت لهم كلاما وفعالي غير مطابقه لكلام، ومن ثم انذرع عند الناس ان هذا لا يصح التاسي به. لماذا؟ لانه هو بيسهلها على نفسه وبيساعدها على غيره. وبدت نكت الناس، يا عم الشيخ الاكرام في الله الكلب بال على الحيطه، يقول لك ادعها وابنيها سبع مرات. طب ده على سيدنا الشيخ ده اللي بينه وبينك، يقول لك اجل الماء يطهرها. طب النكت بتطهر كيف خلعت؟ كيف خرجت هذه الايه؟ هذه الكلمات خرجت من سوء الطوايا. اعمالي اعمال حسنه، طويتي سيئه، ومن ثم مهانتي عند الناس هي الواصله، وهيبتي ضاعت، وهيبتي ضاعت. كذلك طلاب العلم فيهم طلاب حذقه، مهره، مهره في كل شيء، اخلاقهم متعصله، ومن ثم هؤلاء يؤثرون في الناس. وهناك طلبه مزورين، خطيب وشايل كتابه وهيئته كويسة لكن طويته غير سليمة. لو طلع المنبر، منبره موظفه للأغراض الشخصية، الشفة من الناس على المنبر. طيب وهل هذا سلوك الصالحين؟ الإجابة لا. سلوك الصالح أن المنبر للقضاء العامة، المنبر ليس للأغراض الشخصية، ليس للأهواء الشخصية، المنبر ليس لتخليص المواقف، لما المنبر للدعوة للدين، هذه هي القضاء العامة. طيب هناك طالب علم تجده متحدثا وحديثه له مجال، لكن الطوية سيئة، ومن ثم تجده مقصرا في أعمال الطاعة التي لا ينكشف عليها الناس. أنا بصلي معاك العشاء لكن حظي من الليل ضعيف، يعني لما بروح البيت في العنبقة والبنبضة مع زي، ودي صفحة ودي صفحة. طيب يبقى هنا الطوية سليمة ولا غير سليمة؟ غير سليمة.
بقى معروفة
البنبضة، مش عارف دوت بنبضية؟ لا لا لا، البنبضة غير كده. البنبضة يعني كلمة عامية المراد منها يعني النزول عن طريق المروءة، يعني ما أحد منع الضحك ولا اللعب، لكن هناك ضحك يعني ينزل يسخط الإنسان من عيون الناس، يسقطه، ما كل واحد يضحك في مجاله، لكن هناك ضحك سيء، هناك لاعب سيء إلى آخره. تعال نشوف كده الشاعر بيقول إيه في الشعر. بيقول: يا طالب العلم باشر الورع وباين النوم واهجر الشبع، ما ضر عبدا صحت إرادته أجاع يوما في الله أو شبع، ما ضر عبدا صحت عزائمه أين من الأرض أينما سقع، ما طمعت نفس عابد فنوى سؤال قوم إلا لهم خضع. يا أيها الناس ما لعالمكم في بحر ماء الملوك قد كرع، يا أيها الناس أنتم زرع يحصده الموت كلما طلع. تعال لنرى ماذا تضمنه الأبيات. فيها أمر لطالب العلم أن يباشر الورع. الورع ده معناه إيه؟ الورع ده خلق ليس من الأخلاق السهلة، لما خلق صعب، عندي حلال وعندي حرام، الحلال معلوم واضح والحرام معلوم واضح، في أشياء مدفونة بين الحلال والحرام اسمها إيه؟ اسمها شبهات، اللي يركن إليها يقع في الحرام، واللي يتقيها طلع في البراءة. هناك بلس الورع ده أن أترك كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. شوف، سأترك حلالا خوفا أن أقع في حرام. يعني أنا صنايعي اتفقت معاك أعمل الطريقة ديك بخمس قروش، عند بعد انتهاء العمل قلت لي الخمسة أهم، ذاك يا عمي كفاية أربعة ونص، أنا اتفقت على كم؟ خمسة، والعقد شريعة الايه؟ المتعاقد ايه؟ بعد ما نفذت المهمة انت بتدي الخمسة، وذاك يا عمي كفاية أربعة ونص، يبقى أنا فهمت نص، حلال ولا حرام؟ حلال. ليه؟ يقول يمكن في مسمار مشغب من جوه، يمكن مش عارف ايه، يمكن في ايه، يبقى عن ايه ربنا يسامحني، يبقى انا بأترك شيء من الحلال مخافة الايه الحرام. طب تعالى معايا كده، ممكن انا راجل صبغتي صبغة الداعية، وبعدين شغال في مهنة معينة، انا احب ان يباشر غيري معي في المعاملة الورع، اما انا الورع ما اعرف له طريقة. لما واحد يعمل اوضه النوم بيقول لي خمس قروش، اقول له خمسه ليه؟ ما كفيه ثلاثه. يقول لي عم الشيخ ده ما جاب حاجه مسامير. في الاخر اقول لك اعمل توكلنا على الله. بعد ما خلص المهمه رحت مديله اربعه، وانا الشيخ هو لما يجي اربعه اعطتهم له حسب العقد ولا مخالفه للعقد؟ مخالفه للعقد. الأصل في حقي أنا أني أنا أعطيه ستة، يبقى خمسة العقد واحد مني كده على اعتبار مواقف سفأت بعد، يبقى أنا هنا أنا كإنسان بازل للمال حاصل على السلعة. في الشيوخ ينبغي أن يدفع أكثر. ليه؟ صبغته ليست كصبغة غيره، ولما يعني معناها أنا أنصف الناس من نفسي ولا أبحث عن نصفتي من الناس. ده الخلق الصحيح الذي ينبغي أن يكون في طالب العلم حتى يصل علمه إلى مداه. لكن إحنا بنعمل كده؟ زمان أنا ذكرت لك كلمة، قلت لك زمان كان الشيخ محمد يعقوب الله يعافيه كان في القاهرة، ساكن في القاهرة، هو سنة 88 سنة كده عزمني أتغدى عنده، افهم بس المثال. فأنا قال لي هات عربية مخصوص وتعالى اتغدى عندي. العربية يا أخي ما نكذبش على بعضينا، مرتبي 47.5، أخذ عربية مخصوص ب50 جنيه. طب أجيبها منين؟ فأنا من قبيل يعني اللياقة، يعني قلت كفاية أن أنا هآكل آكل وغرمه. خدت ركبت من الموقف ب2.5 ورحت مصر، وبعدين مشيت من الايه من شارع الطيران لغايه ما وصلت البيت عند الحديقه الدوليه، خدتها مشي عشان اوفر على مين؟ اوفر على الشيخ. الخلاصه وصلت الساعه متاخره جدا. ده ما هو قال لي كلمتين، قال لي انت اصلا المشايخ دول اصلا قال كلمه يعني صعبه شويه، قال كلمه صعبه شويه انا ما هقولهاش، انا حافظها في نفسي وايه وكلمه مؤثره لكن كلمه صعبه عشان ما نجرحش الغير. وبعد الخلاصه قال لي لو انت واقف طول النهار وتشاور ما حدش يوقف لك. ليه مولانا؟ قال لي اتعلموا. قال لي اتعلموا. قلت له ايه يا شيخ؟ قال لي ما انت ما دام تقعد جنب السواق ويقول لك العداد ربع جنيه تقول له لا ده ريال، يقوم ما دام انت بقى جزوني معاه هو هيقف لغيرك. غيرك من الشيخ هيقول له اقعد وراح يقعد الشعبط الشعبط، وهو نازل هيديه ربع جنيه زياده. اما طول ما انت كده محبكها معاه غيرك احسن منك، لكن لما هو بيقول لك العداد يقول له يا عمي فداه جميل جدين ربع جنيه ثلاث فرز هم، يقوم بعديها ينجيك من دين الناس ويقف لك. هي هذه الصبغه ينبغي ان تكون في طالب العلم. عامة الناس لها أخلاق، لكن طالب العلم لا، لابد أن يتحسن شوي. إذا كان الناس اتفق على 4 وهو اتفق على 4، غيرك قال له 3.5 أنت قل له 4.5. أصل مين أنا هعمل كل يوم اتنين هعملها مرة واحدة، لكن هو بالنسبة له متكررة عن الده وعن الده وعن الده وعن الده وهكذا. فإذا مطلوب مني أنا كطالب علم أن أنصف الناس من نفسي ولا ابحث عن نصفتي من الناس. ده الايه؟ ده الخلق الذي ينبغي ان يتاصل في الناس، وهذا يدل على ايه؟ على اصلاح السريره. لذلك يا طالب العلم باشر الورع وباين النوم واهجر الشبع. ايه المباينه دي يعني؟ بقول لك طلاق باين، مش بقول طلاق باين وفلاق رجعي، يعني ايه باين؟ انهى المهمة معناها حصل انفصال. فلاق رجعي معناها لسه هو قلم بطيوح ورجعها تاني، لكن فلاق باين معناها المهمة خلصت، لا حق له في رجعتها الا باذنها هي. افهم معاي؟ طيب يبقى باين معناها طلق، وباين النوم معناها طلق النوم. طب لما طلق النوم يروح فين؟ يعني يقوم الليل. ينبغي ان تكون سمة طالب العلم يقوم الليل. ابوه شغال طول النهار في الغيط وتعبان، وهو قيامه قيام ابوه ان هو يشهد العشاء في جماعة. ما القيام بيدرك بالمحافظة على العشاء والفجر في جماعة، ويدرك بقيام الليل بعد ذلك. دي مستوى ودي مستوى. المستوى ده المهني اللي هو عنده مهنة فاعلة شديدة ما يقدرش يسهر اكثر من العشاء، خلاص ده لو صلى العشاء في جماعه والفجر جماعه يبقى قام الليل. لكن طالب العلم لا، يزيد. ابوه صلى العشاء ونام، هو يصلي العشاء النام، يبقى يجعل لنفسه حظا في اخر الليل، يقوم قبل الفجر بساعه يتوضا ويشوف ورده ويصلي ما شاء الله له ان يصلي ويشهد الفجر ونام. يبقى هنا اسمه معناها غير. يبقى اذا همته ليست كهمة ابيه، ليست كهمة باقي الناس، يزيد هو شوية. لماذا؟ لان الله رفعه درجة، رفعه درجة بعلمه. كل الناس لهم رفعة بالايمان، لكن طالب العلم بيزيد في الرفعة بالعلم. يرفع الله الذين امنوا منكم، ثم قال ايه؟ والذين اوتوا العلم درجات. يبقى انا وانت في رفعه بالامام، لكن الطالب مرفوع شويه بالعلم. طيب الرفعه الزياده دي مش ليها مجال؟ ليها مجال. مجالها ايه؟ ان ليلي ليس كليل غيري، همي ليس كهم غيري، حالي ليس كحال غيري. يبقى باشر الورقة وباين النوم يعني طلق النوم. وبعدين واحجر الشبع. لما تقعد على مائدة مع الناس اجعل ادب الطعام يعلوك، لما تقعد لوحدك كذلك. لكن يا جماعة احنا الى الان ما عندناش ثقافة الاكل، الثقافة اللي هي اصلا بدائية ما عندناش. بدليل شوف انت في اي عقد زواج، في اي عقد زواج اول ما يقوم الرجل وزع الواجب ايه اللي بيحصل؟ هيجان ما حصلش، هيجان ما بيحصلش. ليه؟ لاننا معدومون ثقافة هذه الاشياء، معدومين. انا متعلم معايا بكالوريوس او دكتوراه، لكن ما عنديش ثقافة الايه هذه الناحية، ام في هذه الناحية. شوف لما يبقى مثلا في عقد ويقوم واحد يوزع الواجب، لا دي شد ودي ينتش ودي ينتش. يا جماعة ما ينفعش يا جماعة فين؟ ولما يبقى قاعد بياكل ما بيرحمش نفسه، ده انه ياكل ياكل ياكل. لما لما يا مأزرارة لا ده الدنيا سهلة، ده في شيء اصعب من تزرير ببز في الاخر. افهم معايا تبيب. لا، طالب العلم ينبغي ان يخالف، ان يخالف يخالف. لماذا؟ لان الشبع له عواقب وخيمة، عاقبة وخيمة على البدن، وعاقبة اوخم من عاقبة البدن يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس اصحابه، كان يقعدوا معه في دروسه او في غير دروسه، وهو في يوم قاعد كده فصحابي احد الصحابة تجشع. يعني تجشع؟ اترع باللغة المصرية. اللي بيترع ده جائع ام شبعان؟ واحد بيبقى جعان يترع مع زي؟ لا، يبقى شبعان. كان قد اكل خبز بر بدهن. عارف يعني كان ايه؟ كان عيش غلة بجشيم. عارف الجشيم؟ الجيل الجديد ما يعرفوش، الجيل اللي هو الكبير في السن يعرفه. كان زمان السمن البلد كانت غالية، وكان البيوت على باب الحال. اللي عنده معاشي عنده سمنة، واللي ما عندوش مواشي صعب عليه يشتري السمنة. فيعمل ايه؟ يروح يجيب له 5 كيلو زيت وخمسة كيلو دهن، وبعدين يجيب له كده يعني 2 كيلو سمنة بلدي ويحط على بعضيه ايه يكفيه المشوار. الدهن ده كان يجيبه كده يقوم يقطعه قطع ويحطوه على النار، لما يطلع من ايه السمن اللي في داخله يفضل الايه اللي هو يعني يقابل الملوحة في السمن البلدي، بيطلع كده بقايا الدهن اللي هي العروق، بيسموها غشيم، بيسموها غشيم يا غشيم بيسموها غشيم. طبعا ديت لما طبعا طالع مفلفلة كده بيكون لها طعم كويس في الاكل. هو قاعد كده بعد مرور سياحك قام اكل اخذ الدهن ده واكل به خبز قمح فشبع. لما شبع جالس مع نبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس كده فتجشع مش عرف يداريها. فلما تجشع النبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال اقصر جشاءك ابا جحيفة واعلم ان اكثر الناس شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامة. اهو دي اسوأ عاقبة للشبع. كل طاقتك يا حبيبي، حد مالك تاكل يا عم الشيخ انا شغال. كل حسب استطاعتك، لكن لا ترهق نفسك. الله ما خلقنا لناكل، لا ده احنا خلقنا لامر اكثر للعباد. كل ما يقيمك، كل ما يقيمك. انت عارف ثلثك والتاني عارف ثلثه والتالت عارف ثلثه، لكن برضو كل بلا رهق. لماذا؟ لان الشبع بيؤثر على باقي الاعضاء، بيعمل تخمة والتخمة تعمل كسل والكسل يعمل فتور والفتور تروح العافية، تروح العافية. يبقى لا هو اخذ حظه من الليل ولا ذاكر في كتاب ولا جانب واجب ولا خلاص من ايه؟ من الشبع. من الشبع. والطلبة تنادي يقول لك الحديث وحافظه كويس جدا وعند الاكل تقول له يا عم الشيخ يقول لك يا عم الشيخ كل واحد قبل بتنته يا عم ما صحتك ما صحتك كل واحد أدرب تنتو خطأ. يبقى يا طالب العلم باشر الورع وباين النوم واهدر الشبع ما ضر عبدا صحت إرادته أجاع يوما في الله أو شبع. الإنسان سليم الإرادة ما يضروش، جاء النهاردة شبع ما يضروش. ليه؟ لأن الأكل مش عنوانه، هو له عنوان آخر. الأكل ليس همته، هو همته أمر آخر. والأكل ده موجود خير وبركة، مش موجود خيرين وبركة، خيرين وبركة. ما ضر عبدا صحت عزائمه أين من الأرض أينما صقع، ولا برضو ضره قاعد في بيت متشطب تشطيب لوكس، ولا مش متشطب، ولا مصبوب، ولا مش مصبوب، مش بيت مداري حلو بيوتنا أمامنا. لكن ده برضو ما يمنعش ان انت مريش تريش، لكن يعني هو مش هو الهدف في الحياة. ليس الهدف في الحياة ان انا ابني بيته شيده، لا، عندي اهداف اعلى، لكن مش فيه اشكالية انك تشيد، مش فيه اشكالية، لكن لا تجعل التشييد همتك، اجعله امر ثانوي. اما الابتلائي ده، الابتلائي خليه في الاعمال اللي هي تؤنس بالقيامة، الابتلائي اللي هو الاصلي، والثانوي اللي هو الهامش، يعمل كراسة دي كتاب، اللي جوه البراز ده الاصلي ده هو الابتدائي، واللي في الهامش ده ثانوي، والابتدائي والثانوي ده في علم النفس. اللي كان فيكم ادب وده في علم النفس، بقول لك في دوافع اوليه دوافع ثانويه. الدوافع الاوليه اللي هي خلقت في الانسان، والدوافع الثانويه اللي انا كانسان اكتسبتها من غيري، اكتسبتها من غيري، دي اسمها ثانوية. فالابتدائية هي الاصلية. يبقى اذا نخلي الهمة في الامور الموصلة، وبعدين مش في اشكالية على الهامش نبني، على الهامش نجيب عربية، على الهامش نعمل، لكن الاصل اهتم بيه، والهامش هيجي بعدين لكي سيأتي لاحقا ولا يأتي على انه اصل. يبقى اذا ما ضر عبدا صحت عزائمه اين من الارض اينما تقع، ما يضروش قاعد فيه، أهم شيء حاله مع ربنا إيه. ما طمعت نفس عابد فنوى سؤال قوم إلا لهم خضع. يعني يقول طالب العلم لو محتاج إيه ما يقولش لفلان، هات، خلي هات لغيرك، خلي هات لغيرك. إياك أن تطلب لنفسك ما حييت. ممكن تقول هات، بس تقول هات لغيرك. يعني ايه لغيرك؟ يعني انت وانت قادم في الطريق وجدت انسانا يعني محتاجا واخذ ناحية كده ويخاف ان يسأل الناس، عنده عزة ومش لاقي روح، فانت فتشت في جيوبك انت الاخر حاجة انت تعطيه ما لقيتش حاجة، مش في اشكالية، اقول لك يا عم حلمي هات 10 جنيه، هات خلص، بس خلص، هات سلف، وبعدين تروح تاخذ السلف ده تروح تعطيها مين؟ تعطيها للمحروم، تقول له خد وتوكل على روح. يبقى انت سألت ام لا؟ سألت لنفسك ام لغيرك؟ لغيرك. ده خلق ينبغي ان يكون متأصلا في طالب العلم، يعني ينبغي ان يسعى في فك ازمات غيره ولا يكن همه ازمته هو. لكن انا لما اوقع على واحد واجيب الي اني خلاص، هو عرف قيمتي، عرف قيمتي، قيمتي ايه؟ قيمتي اللي خدته. بعدها اقول له خد 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 بابد عني. لكن لما يبقى طالبك لغيرك هو يتمناك تروح له كل يوم، لكن لما يبقى الطلب بالنفس حسب ما طلبت ده قيمتي. لو انا اروح اخطب الجمعه عند فلان، اسمع هخطب الجمعه بس تغديني، قال لك يا عم جيتك ايه؟ بطه. وبعدين اخرج الجمعه وكلت البطه، يقوم بعديها ما يعبرنيش الا لما يبقى ربي بطه، بعدين يبقى ياخد الشيخ. ليه؟ عارف بيته ايه؟ بطه. لا، ينبغي ان يكون طالب العلم على خلاف ذلك، يروح لله، اذهب لله، تقوم قيمتك تزيد وترتفع وتكبر في عين الناس. يبقى ما طمعت نفس عابد فنوى سؤال قوم الا لهم خضع. ما دام هيسال ويبقى يعرفون هو قيمته كده. يقول بعديها لو قالوا يقول حلال في الحرام يقول حلال، خضع خلاص، خضع وركع. والنبي عليه الصلاة والسلام قريش عملت معاكد، قريش لما الدعوة تغلغلت في قلوب الناس وأصبح أهل مكة يسلم منهم أناس كثيرون، قام قالوا لا 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 المسائل كده خلصت، يا أبا طالب اذهب لابن أخيك قل له أنت نجيبها البر، أنت عايز إيه؟ فلوس؟ نجعلك أكثرنا مالا، اللي أنت عايز فلوس. طب هم عايزين يعطوا فلوس ليه؟ على اعتبار يبعدوه عن إيه؟ عن مهمته. خد واسكت، خد وما تتكلمش. وهذه سياسة كانت موجودة في القديم، في القديم. تعالى هتقول حلال وحرام، تعالى انت شغال ايه؟ واعظ، انت مفتش عام. بعديها لا هيقول حلال ولا ايه ولا هيقول حرام، يبقى خد وسكتوه. اهل مكة ارادوا هذا، يا محمد ان كنت تريد مالا جعلناك اكثر من مالا، بس ممنوع بعد كده تقدر تقول قولوا لا اله الا الله. سياسة المفاوضات سياسة شيطانية من قديم، من قديم. خب واسكت، خب ما يتكلمش، عرف سكته مش هزاف هروح له خلاص لقال الحلال والحرام. يبقى لا، طالب العلم ينبغي ان يكون خلاف بخلاف هذا. لو كان هذا في العامة ينبغي ان يربأ هو بنفسه، لا يسأل احدا لنفسه ابدا، حتى وان لم يطعم وان لم يشرب وان لم يلبس لا يسأل احدا. لماذا؟ يسأل الله تبارك وتعالى، وربنا حيهيئ للناس. قال يا أيها الناس ما لعالمكم في بحر ماء الملوك قد كرع. يعني إيه الكلام ده؟ بقولك العالم، العالم عالم الرباني اللي هو سكته واحدة، يمشي مع الفقير وما يمشيش مع الرئيس، يمشي مع الفقير وما يمشيش مع الرئيس، لأن الفقير لو مشي معه هيسأله، لكن الرئيس لو مشي معاه يعمل ايه؟ هيثنيه، سيثنيه عن عزله. لما انا امشي مع واحد له لون له منصب تناني، ايه ماشي مع الشيخ سيمرر كل شيء عشان الشيخ ماشي معاه، يبقى هو عبء على الشيخ ولا الشيخ عبء عليه؟ هو عبء على الشيخ. وكل المسائل تمشي ويقول لك يا عم ما هو ما هو تحتبه انت اعلم من فلان، ما فلان ماشي معاه، ما فلان ماشي معاه. لذلك لما العالم يطمع في مصاحبة الامراء او الحكام او الرؤساء قيمته تقل، قيمته تقل على طول خلاص. يا اخي الرشيد هارون الرشيد رحمة الله عليه احد خلفاء الدولة العباسية ارسل يوما الى الامام مالك ابن انس صاحب المذهب المالكي رحمه الله تعالى عليه، سيدنا الإمام مالك كان كتابه معاه وجالس عند قبر النبي زمان في المدينة ومدرس الناس مدرس. فهم أرسل له رسالة أن احمل موطأك وأتي به إلى إيه؟ إلى قصرنا تقرأه علينا. مين اللي بعت له؟ الخليفة. الأمر من الخليفة للخليفة. طيب الخليفة ده لو أنا حق الطاعة أم لا؟ حق الطاعة، لكن طاعة في ايه؟ في المعروف. ده مالك رحمة الله عليه كتب له رسالة وبعتها مع الرسول اللي أرسله له، قال له يا أمير المؤمنين منكم خرج العلم وأنتم أولى الناس بإعظامه، العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد، العلم يؤتى اليه ولا ياتي الى احد. طمعان في العلم تعالى انت اقعد امامي، اما انا ما اشيلش كتابي واجي عندك، وبحافظ على شخصيته كمالك ولا على شخصيته كعالم؟ كعالم. ومن ثم العلماء قالوا ولو ان اهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن حصل ايه؟ هم اهانوا العلم فاهانهم العلم. هل ترتيب معايا؟ يعني ممكن واحد يجي مثلا يقول لك يا عم الشيخ والله انك ثواب، تعالى في فلان ده مطلق مراته النهارده وطلع ايمانها، تعالى افتيه انك ثواب، تتصور من قبيل العاطفة هتروح معاه، لكن بعديها الزوج مخه هيتخن وكل يوم هيحلف 100 طلاق. ليه؟ الشيخ بقوله عجاز، لكن يقول لهم لا روحوا عطوه ويجي هنا وإيه؟ لما يجي هيخاف يجي، يقول بعديها هيخاف يحلف، لكن متسهل المهمة. يبقى يفهم معايا زي العالم إذا مالت نفسه إلى ما في يد الحاكم أو الأمير رخص، وإذا ما رخص ضاعت بضاعته وكسدت. يا أيها الناس ما لعالمكم في بحر ماء الملوك قد كرع شرب شبع. يا أيها الناس أنتم زرع يحصده الموت كلما طلع. يبقى إذن مطلوب من طالب العلم أن يحسن سريرته حتى تصل دعوته. طيب تعال لنرى في الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمدح أناسا طابت قلوبهم. في الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو في صحيح الجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عليه أهل اليمن قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. أهل الغنم الحديث المفاد منه أهل اليمن لما جاءوا مسلمين بين النصر أنهم أن قلوبهم طيبة، أنهم أصحاب قلوب طيبة وعندهم تواضع، ثم بين أن الإيمان يمان يعني بركة، والحكمة يمانية يعني كذلك هي من بركة أهل اليمن. الحكمة اللي هي وضع الشيء في نصابه، فلان حكيم يعني حسن التصرف. لماذا؟ لأنه يضع الشيء في موضعه اللائق، في موضعه اللائق يبقى حكمة. قال: والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، يعني كان ده معناه يعني أصحاب الجمال المتكبرين، لا يريد أن يبين يعني إن كان من فخر وكبر يكون عند أصحاب الإبل. المال في القديم كان المال لا بيسموه حلال، فلان حلاله عنده 1000 ناقة، والتاني حلاله عنده 1000 حصان، والثالث عنده غنم. اللي عنده غنم ده راجل من أصحاب الأموال، من أصحاب الأموال، لكن هل يستوى بها عنده جمال؟ لا، أقل. الغنم ب 500 جنيه، لكن الناقة بمليون جنيه. الناقة بمليون جنيه، أما عمرك شفت في الدنيا مسابقة كباش؟ لكن في مسابقة إبل، في مسابقة خيل، في خيل سبب، والحديث واضح: لا تبقى إلا في خف أو في أصل أو حافر. طيب بتاع الخيل ده عنده خيل للسبق، الحصان بتاع السبق من 150 وانت رايح. طيب الغنم كم؟ الغنم معروفة يوم ما تزيد 1000 جنيه، 1500. طيب يبقى معناها إذا كان في فخر وخيلاء هيبقى مكانه الفئة دي، لكن هل معناها يعني أن أصحاب المليارات كلهم متكبرين؟ لا، في أصحاب مليارات متواضعين ياكل مع الناس ويمشي مع الناس وإيه ومرح وكل شيء، وفي واحد عنده 10 جنيه وشايف نفسه في السماء ما كانش حد. لكن الهدف كله من الحديث يعني إن كان من كبر أو خيلاء تجده عند الفئة المعينة، وإن كان من تواضع تجده عند الفئة المعينة. يبقى الخيل الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، يعني الذين في أموالهم متمثلة في إيه؟ في الأغنام. طيب يبقى الخلاصة عندي هنا، الشاهد هنا قوله: أرق أفئدة وألين قلوبا، والفؤاد الرقيق سليم، والقلب اللين سليم. طيب القلب اللين ده سلمت من إيه؟ سلمت لأن صاحبه يقظ. يقظته معناها ايه؟ انه في حال المخالفة للناس عارف مين بيكلمه، عارف مين بيكلمه، وعارف الكلمة ومؤداها. الكلمة اللي مؤداها سليم بالشعبط معاه ويتكلم باختصار، الكلمة اللي مؤداها غير سليم يبقى مجرد ما تخرج من اللسان طلع معاها غبار وسواد، يقوم يحط له كده ويحط له كده عشان ما يسمعش ولا وجهه ايه ولا وجهه يتلوث. ليه؟ لان هذه سموم سيئه، الكلمه السيئه بتخرج سموم سيئه وبتخرج هواء فاسد. يقوم هو لما بيخالط الناس عارف الكلمه الصالحه يسمع ليها ويبحرج ويستوعبها ويبلغها الناس، الكلمه السيئه يعمل كده ويعمل كده حتى يبتعد عن سماعها وحتى يبعد عن وجهه لوتها، ولذلك القلب بتاعه بيكون رقيق. اما المخالط الذي لا يميز ما عندوش فلتر، ما عندوش فلتر على ودنه ولا عنده فلتر على لسانه ولا عنده فلتر على عينيه، اي كلمه بيقول اي حاجه بوصف، ما عندوش ما بيفصلش، ده مخالط. الخلطة قست القلب. لما يسمع قصة وبعدين يا اخي اقول لك مثال بسيط، في الطب، في الطب الطبيب الجراح لو دخلوه هو طالب غرفة عمليات اول مرة يدخل بيبكي وينتعش وحالته تحت هستيريا، ولما يروح ما ينامش، شايف الايه الجثة امامه كده يقوم بينه طول الليل في حواجز. لماذا؟ لأنه رآها لأول مرة. لكن إذا اعتاد النظر إليها وباشرها القلب بيجمد ولا يظل على حاله؟ بيجمد. لذلك طبعا ده هذا شأنه وهذا وهذه رسالته، لكن مضربك كمثال يعني برضو كمثال. وهذا كله ومع هذا ممكن كل يوم يجرح 100 بدن يعمل عمليات، لكن مع هذا يتأثر إن رأى حادث. القلب يعني اصبح فيما في ناحيه لم يتاثر وفي الناحيه الاخرى جرح اخر، لكن تاثر تاثر لعاطفه. يبقى قساوه القلب لها اسباب. اول سبب المخالطه دون فلترى او دون فصل، يعني بيتكلم في اي حاجه، بيسمع اي حاجه، بيبص لاي حاجه، ما عندوش فلتر، يقوم ده قلبه يجسه خلاص. لكن لو بفلتر يظل القلب رقيقا. الامر الثاني في عوامل قسوة القلب، النوم الكثير وخاصة نوم ما بعد العصر. نوم ما بعد العصر ده بيقسى القلب. لكن الانسان المرهق خارج واحد جاي من شغل وما عندوش فرصة الى بعد العصر، لا ده ايه نايم بسبب. اما اللي هو طول النهار قاعد فاضي قايم من نوم ينام ورحنا بعد العصر، يقوم بعد العصر كده يعني لو عرض عليه ما عرض ما يتأثرش. يبقى النوم الكثير. ثالثا الطعام الكثير بيقس القلب. طيب رابعا الأماني، الأماني كسر الأماني، يقعد يمني نفسه بأشياء، يمني نفسه بأشياء، يعيش في أحلام، يعني طول ما هو قاعد عايش في أحلام يقوم ما يتأثرش. لو واحد صرخت ما يتأثرش، لو واحد ما يتأثرش. ليه؟ لأنه عايش في الأحلام، هو لم يعش في واقعه الذي يحيا فيه، لما هو عايش في الأحلام ومن ثم تلاقيه ماشي انتوه. لذلك يبقى إذن قساوة القلوب لها أسباب، فعلينا أن نبتعد عن أسباب القساوة حتى تلين قلوبنا. واليوم شر البلاء يضحك. تعالى بعد ذلك في سلامة السريرة. أنا لو سليم السريرة كما أنا أمامك أكون خلفك، يعني ما أمثلش عليك. لو أنا سليم السليم ما بخافش، يقوم أنا كما تراني في وجهك تراني في إيه؟ في خلوتي. لكن سيء السريرة أمام الناس يحسن حاله وإذا ما خلى بربه أساء. لذلك الشاعر يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله عنك بغافل ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهبا وأن غدا لناظره قريب. فينبغي أن يكون المسلم صفحة واحدة إذا خلا بربه كما لو حالط الناس صفحته واحدة. تعالى لنعرف لو أن أمرين تشاجرا في فؤادي أخذ هون فيه. الشاعر يقول: وإذا تشاجرا في فؤادك مرة أمران فاعمد للأعف الأجمل، وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فافعل. يعني أنا محتار يا جماعة في سكتين، أمشي في الهين فيهم، أمشي في الهين فيهم، أختار الأعف والأجمل. طيب أنا مختار في عملين، مختار في عملين، مختار أن أنا أشرب شيء محرم أو أمسك بالسواك، ها دي في جيبه دي في جيبي، أعمل إيه؟ الخير. لو أما الخير مش في تأني، أما الخير عايز عجلة. واحد بيقولك أنا نفسي أطلع أعمل عمرة، وفي نفس الوقت يا عم الشيخ والله في حفلة هتبقى على سطح الهرم وكذا. لا الخير سكتي معروفة، في أمن الخير مش في استئذان، توكل سارع ما تضمنش بكرة ايه. عايز يحج ولا يزوج بنته ولا يزوج ابنه يعمل ايه؟ انت قلتها ازاي يعني؟ كيف قلتها؟ طب يعني لنخشك في كلمة في كلمتك. انت قلت حج، فتتصور لو ان الحج ثمنه اعلى من ثمن الزواج. يعني في بيوت 10,000 جنيه كفر ولا زواج، في الريف لو ما 10,000 جنيه زوج ابنه حجيب له قطن نوم ب4,000 وقط أمطيب 2,000 جنيه وجيب له بالدهب ايه ب4,000 ويتزوج. وفي حج ب60,000 جنيه يبقى هو معاه 10,000 وبيسألك يا عم الشيخ انا عايز احج اجوز ابني ولا احج؟ تسأله تقول له الحج بكام والزواج بكام. لو ان الحج يعني اقل من الزواج في التكلفة قول له حج وبعديها الزواج هتياس. لكن لو ان الحج اعلى من الزواج في التكلفة، الحج ب60,000 وهو معاه 10,000 وجوز ابنه، تقول له ايه؟ تقول له زوج. فانت مش ايه مش خلي الطلقة، لو قلنا لا تكن متعجلة لا تكن متعجلة. طيب تعالى لنرى يعني بعض المسائل التي يحتاجها الطالب في حياته حتى يتوقع الناس، حتى يتوقع. يعني سئل أحد العلماء بيقولوا له من تجال من نجالس احنا، انت صعبت بتقول فلتر، الفلتر ده اقعد مع مين وما اقعدش مع مين؟ فالعالم قال لهم كده بهدوء، قال جالسوا العلماء والعرفاء فإن للمجالسة أسرارا تقلب الجلاس من حال إلى حال. وقال لهم كده يعني اكتب وراي على تكتب. قال: من جلس مع الأمراء ازداد كبرا وقساوة. لما أنا أقعد مع كبار المسؤولين خلاص لما اتصرف مع الناس هتصرف كده بعنجهية. ليه؟ أنا عارف فلان، انا عارف فلان فسيصيبوني من ايه؟ من دخانه. لما اتكلم معك يعني ساكلمك من عالي. ليه يا عم؟ فانا فلان صاحبي، فلان صاحبي. ومن جلس مع الاغنياء ازداد حرصا، ما هو لغتهم كلها ايه؟ وقتنا كم من مليون، وقتنا كم من المليار، وقتنا كم من تريليون، وقتنا كم من خلاص. يبقى هو اصبح صبغته كده، اروح البيت معاه 800 جنيه، يقول لك لا اكمل 1000 وبعد كمل يا عم يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين، ستفتحون بلدا يسمى فيها القيراط، فإذا دخلتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة.
مصر مصر مصر
يا بلدي،
مصر مصر مصر
يا وطني.
العمل على مصر مقصود، مقصود لتخريبها، العمل على مصر لمحوها من الوجود.
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا
مصر مقصودة، كلام الله رأى فيه.
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا مصر.
لماذا مصر؟
مصر مصر مصر
لأن مصر أم الدنيا.
مصر مصر مصر
ملكها أو ولايتها تساوي الخلافة.
مصر مصر مصر
ورود مصر صريحا وتعريضا في كتاب الله تعالى في القرآن، ورد ذكر مصر 28 مرة ما بين التصريح بلفظها وما بين التعريض وما بين ذكر ملوكها ووزرائها ورجالاتها.
مصر مصر مصر
مصر أهل عافية، أهل عافية، من قصدها بسوء كبه الله تعالى على وجهه.
مصر مصر مصر
كم تركوا فيها من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين.
مصر مصر مصر
مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل قلبي ودمي، يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها، بل الحمى والوطن من منكم يحبها مثلي أنا.
مصر مصر مصر
مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها.
مصر مصر مصر
لذلك مصر أنا مسؤول عنها، وأنت كذلك أخي الكريم، أنت تحبها وأنا كذلك، لكن ينبغي أن نترشد في حبها.
مصر مصر مصر
السائل الحق كما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، يبني ولا يهدم، ندعوك يا رب أن تحمي شبابها، ندعوك يا رب أن تحمي نساءها، ندعوك يا رب أن تحمي أراضيها، ندعوك يا رب أن تحمي مصر.
احفظها ربي في كل حين،
احفظها ربي من كل شر،
قلنا بارك الله فيكم. سئل أحد العلماء من نجالس، قال جالسوا العلماء والعرفاء، فإن للمجالسة أسرارا تقلب الجلاس من حال إلى حال. ثم بين أن في كتب العلم أن من جلس مع الأمراء ازداد كبرا وقساوة، ومن جلس مع الأغنياء ازداد حرصا، ومن جلس مع الفقراء ازداد رضا. لما تقعد كده مع الفقراء، مع الناس اللي هم البسطاء خالص، مش حيلته غير يوميته، شغال باليومية ب35 جنيه، وعنده 2 في الجامعة، وعنده 1 يوم في الطب، وواحد في الهندسة، وعنده ايه وحاله كده، يقوم بوضه كده ايه، يقول خد يا ولي 10 جنيه السوق، خد يا ابني 10 جنيه مواصلات، خد يا ابني 10 جنيه مواصلات، خد يا بنت التوهية كل واحد 2.5، يبقى اليوم راح فين؟ خلص. وبعدين تلاقيه عايش مبسوط وفي راحة تامة خالص، لا شايل هم ولا غم ولا خلاف، وبسيط خالص كده، تقوم تقعد معاه تحس بالراحة، تنسى مشاكلك، تنسى مشاكلك، تقوم لما تشوف اللي جاي لك تقول يا ده احنا في نعمة ما حدش فيها خالص. لكن لما يبقى مرتبك 1000 جنيه وتروح تقعد مع واحد حاطلك في الواجب ما حطش الشاي بيدك شيء انت مش عارف، جبك جد مش عارف وقلب الاكل شفت شيء كده بتاكل مش عارف لما تروح البيت تحتقر ان في بيتك ده هو ده ايه ده التحويل بقى اهو. فعندما جلس الاغنياء واحرص على مجالسة حالي حينقلب في بيتي اروح البيت لاني غني اقدر اعيش كما عشت اليوم ده حالي حينعكس. ومن ثم ان جلست فلتر افصل بقى جلست مع الامير لما تروح خلي اخلاقك الطبيعية هي هي جلست مع الغني لما تروح افصل جلست مع الفقير وهكذا. ومن جالس الفقراء زاده الله رضا ومن جالس الصبيان ازداد لهوا ولعبا. يعني واحد صحبته كلها مع الصغار الصغار حالهم ايه حالهم اللعب يقوم عمره ما يبقى جد لا افصل مش فيه اشكالية اقعد مع الصغار اجلس مع الصغار مش فيه اشكالية لكن اجلس موجها اذا انتهى جلس الصغار عد الى سالف حالك. ومن جالس النساء ازداد جهلا وشهوة. مش معناها النساء اللي هم الحلائل لا معناها مين الاجنبية قاعد مع واحدة كده دمها خفيف شفة رحبة دم قاعد يتكلم ويرغي يتكلم ويرغي. طب هو اللي بيتكلم ويرغي ده هيتكلم بلا حركة ولا بحركة ها بحركة ايه سنجر سارح فيه وسنجر سارح فيه سارح فيه اللي يكلم من النساء الاجنبيات بتحرك ولا بتحركش ها ابو سنجر بتحرك ولا بتحركش يبقى الكلام مع النساء الاجانب بيجلب الانسان هموما. لذلك من داوم الجلسة مع الاجنبيات ازداد جهلا وشهوة. ومن جالس الصالحين ازداد في الطاعة رغبة. ومن جالس العلماء ازداد في العلم والورع. ومن جالس الفساق ازداد تسويفا تسويفا ومن ثم عند ذلك تعلوه الذنوب ولا يجد منها نجاة. لذلك قال عمر رضي الله عنه وارضاه جالس التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة. كفاية كده ونصلي العشاء ولا كفاية يلا أخم الصلاة.
ما أجمل أخلاق المسلم
للناس جميعا لا يظلم
يلقاك بشوشا مبتسما
وقرار سخيا لا يحرم
والفقه يربي أجيال
تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم
للخالق دوما أن نسلم